الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يبعد عنا كل شر، وأن يجعل هذه الليلة من أسباب الخير والسعادة للجميع، كما أسأله جل وعلا أن يلهمنا الدعوات الصادقات وأن يستجيب منا تلك الدعوات. وبعد، كنا بالأمس قد قرأنا عددا من آيات سورة الشعراء، فيها قصة نبي الله صالح ونبي الله لوط عليهما السلام، ولعلنا أن نتدارس بعض هذه الفوائد المأخوذة من هذه الآيات. فمن تلك الفوائد أن الله جل وعلا قد امتن على العباد ببعثة الرسل يعيدونهم إلى التوحيد، ويكونون أسبابا لإبعادهم عن أنواع المعاصي وجرا لهم للخير والحق والهدى. في هذه الآيات أيضا أن من كذب بنبي من أنبياء الله فكأنما كذب بجميع الأنبياء وبجميع الرسل، لأن دعوتهم إلى التوحيد واحدة. وفي هذه الآيات أيضا فضل الأمانة، فهي صفة عظيمة، ولذلك جعلها الله جل وعلا من صفات المرسلين عليهم السلام. وفي هذه الآيات فضل التقوى وعظم مكانتها، ولذا تكرر الأمر بها على لسان أنبياء الله عليهم السلام. وفي هذه الآيات وجوب طاعة أنبياء الله، وأن سنة الأنبياء تحتذى وتطاع، وأنه لا يقبل من عبد لم يسر على طريقة أنبياء الله. ومن ثم نعلم أن السنة واجبة الاتباع، وأنه لا يجوز لعبد أن يحاول الاستغناء عنها. وفي هذه الآيات أن الأنبياء لا يلتفتون إلى استجلاب الدنيا من العباد، وهكذا دعاة دين الله، وإنما هم يسألون الله جل وعلا من فضله الذي ربى جميع العالمين بنعمه المتوالية. وفي هذه الآيات أن الأمن نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على عباده في مواطن، كما امتن بها على قوم ثمود حيث قيل لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين. وفي هذه الآيات أن الزراعة عمل يحصل به على كسب طيب، ولذا امتن الله على قوم ثمود بأن آتاهم الجنات والعيون والزروع والنخل. وفي هذه الآيات ذكر فضل التمر، حيث وصف الله جل وعلا طلع النخل بأنه هضيم. وفي هذه الآيات جواز العمل في البناء والنحت للبيوت، كما امتن الله جل وعلا على قوم صالح بذلك. وفي هذه الآيات التحذير من طاعة الضالين المفسدين، وبيان أن كثيرا من أسباب ما يقع فيه الناس من الضلال هو بسبب صحبة المسرفين المفسدين. وفي هذه الآيات أن أنبياء الله ودعاة دينه يوصفون بأوصاف كاذبة، ويتهمون بما ليس فيهم كذبا وزورا، وهذه سنة ماضية في دعاة دينه ولذا قالوا عن صالح بأنه من المسحرين وبأنه ليس من الكاذب ليس من الصادقين. وفي هذه الآيات بيان أن الأنبياء بشر يعتريهم ما يعتري الناس، وصفتهم الظاهرية كصفة الناس، إنما يمتازون عليهم بالوحي الذي ينزله رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن من طلب آية واقترحها فآتاه الله إياها فلم يرع تلك الآية نزلت به العقوبة الشنيعة. وفي هذه الآيات عظم آية صالح حيث جعل الله معه ناقة تشرب يوما ويشربون في ذلك اليوم من لبنها، وفي اليوم الآخر يشربون الماء. وفي هذه الآيات أن من أقدم على معصية الله فإنه سيكون من النادمين إن عاجلا وإن آجلا. وفي هذه الآيات التحذير من الفاحشة التي وقع فيها قوم لوط بإتيان الذكران من العالمين، وبيان أنها فاحشة عظيمة شنيعة، وأنها من أسباب مقت الله وغضبه ونزول عقوبته. وفي هذه الآيات الترغيب في الزواج والحث عليه، ولذا قال وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وفي هذه الآيات أن من طريقة المبطلين الضالين محاولة صد دعاة الحق عن الاتصال بالناس، إما بسجنهم وإما بإبعادهم وإخراجهم من ديارهم. وفي هذه الآيات البراءة من الشرك وجميع المعاصي بحيث يتبرأ الإنسان من عملها ويصف نفسه بأنه من المبعدين الهاجرين لها. وفي هذه الآيات دعاء الإنسان ربه بالنجاة من كل سوء، ومن ذلك أن يدعو بالنجاة من العقوبات التي تنزل بمن أعرض عن دين الله. وفي هذه الآيات أن كون الإنسان قريبا من أهل الخير والصلاح من جهة النسب لا يعني أنه سينجو من عذاب الله متى عصى الله. وفيها أن كون القرابة الداعية يعصون الله جل وعلا ولا يستجيبون لدعوته لا يعني نقصان مكانته ولا يعني فساد دعوته. فهذا نبي الله لوط عليه السلام لم تستجب له زوجته فكانت من الغابرين الباقين الذين تنزل بهم العقوبات، ولم ينقص ذلك من مكانة لوط عليه السلام. وفي هذه الآيات التحذير من أن يصيب المعرضين عن شرع الله مطر يماثل المطر الشديد الذي نزل بقوم لوط حيث أمطر الله عليهم الحجارة حجارة من سجيل، فإنه قال فساء مطر المنذرين. فهذه شيء من الفوائد والأحكام المتعلقة بتلك الآيات، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نأخذ عددا من آيات سورة الشعراء، لعل الله جل وعلا أن يمن علينا بفهمها وإدراك معانيها ومراميها، وأن يكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال عنا جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
لما ذكر الله جل وعلا عددا من قصص أنبيائه عليهم السلام ختم هذه السورة بقصة شعيب ثم بكلام عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل قارئ القرآن يستخلص من قصص الأنبياء السابقين ما يدل على صحة رسالة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: كذب أصحاب الأيكة. الأيكة يعني الشجرة العظيمة، وذلك أن أهل مدين كان عندهم شجرة عظيمة كبيرة قيل ينتفعون بها وقيل يعبدونها أو يضعون أصنامهم عندها. فهؤلاء القوم قوم شعيب كذبوا جميع الأنبياء لأنهم كذبوا شعيبا، ومن كذب بواحد كذب بالجميع. ولم يذكر هنا أخوة شعيب لقومه في النسب مع أنها ذكرت في مواطن أخرى. وذكر جل وعلا أن شعيبا جاء إلى قومه بالخطاب اللطيف يحثهم على ما فيه خيرهم ويذكرهم بالله جل وعلا ويبين لهم أنهم يعرفون أمانته وصدقه، وحينئذ يبين لهم أنه قد جاء من عند الله وأمرهم بأن يتقوا الله وأن يحذروا من غضبه وعذابه وأن يطيعوا هذا النبي الكريم، وبين لهم أنه لا يريد أن يقوم بأخذ شيء من أموالهم، بل إن الله جل وعلا قد آتاه من نعم الدنيا ما جعله يستكفي عنهم، وإنما أجره على رب العالمين. فهذا الإله الخالق المتصرف في الكون الذي أنعم على العباد بصنوف النعم سيكفي أولياءه وسيتولى شؤونهم سبحانه وتعالى. وكان من دعوة شعيب لقومه الدعوة إلى التوحيد، فهي دعوة لجميع أنبياء الله. وهكذا في دعوته دعوة لترك التطفيف في المكاييل والميوازين وإعطاء الناس حقوقهم كاملة فقال لهم أوفوا الكيل، أي الكيل الذي تكيلون به عند بيعكم لصنوف السلع بالصاع أو بالوزن، عليكم أن تعطوه كاملا، إذ لا يجوز لكم أن تبخسوا فيه أو أن تخسروا بأن يقللوا مقدار الكيل من أجل أن يأخذوا من حقوق الناس شيئا. ولذا أمروا بأن يزنوا بالقسطاس المستقيم، أي السائر على طريق العدل الذي يرتب إعطاء كل ذي حق حقه، كل ذي حق حقه. ففي الأول قال أوفوا الكيل، والكيل متعلق بالمقادير التي فيها حجم السلع، مثل اللتر والصاع والمد ونحو ذلك. ثم أمروا بإعطاء الوزن حقه، والوزن متعلق بالسلع التي تعرف مقاديرها بثقلها ووزنها لا بحجمها. ثم نهاهم عن أن ينقصوا من حقوق الناس، فقال ولا تبخسوا، أي لا تأخذوا من حقوق الآخرين على جهة الخفية، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا يكن من شأنكم أن تفسدوا في الأرض فتسيروا في مسالكها تفسدون فيها، مرة بقطع الطريق ومرة بإخافة السبيل. وذكرهم بالخوف من الله الذي خلقهم، فقال اتقوا الله الذي خلقكم، والجبلة الأولين، خلق آباكم وأجدادكم وجميع الأقوام السابقة، ومن عصى أمره أنزل به العقوبة، فما كان منهم إلا أن واجهوه بأربعة أشياء على جهة التكذيب له. أولها وصفه بأنه مسحور بالسحر الشديد، فقالوا إنما أنت من المسحرين. وثانيها اتهموه بأنه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليهم، ليس له مزية عليهم بشيء، فقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، ولم يعلموا أن المزية في وحي الله، وأن المشابهة في الصفات الظاهرة لا تعني التساوي. ولذا فإن صحيح العقل وسقيمه يتماثلون في البشرية وفي الصفات الظاهرة، ولا يعني ذلك تساويهما. وأما الأمر الثالث فهو أنهم كذبوه، فاتهموه بالكذب صراحة، فقالوا وإن ظنك لمن الكاذبين. وأما الأمر الرابع فهو التحدي أن ينزل بهم عقوبة من عقوبات الله جل وعلا، ولذا قالوا له أسقط علينا كسفا من السماء، أي اجعل قطعا من السماء تنزل علينا بقوة حتى نصدقك في دعواك. فما كان منه إلا أن ذكرهم بالله وقال أفعالكم التي تفعلون أفعال منكرة، ربي أعلم بها وربي مطلع عليها، وأخشى عليكم من عقوبة الله بسببها. فهو يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، وحججهم كلها إنما تصدق لو كان يدعو لنفسه، ولذا استمروا في تكذيبه فكذبوه، فأخذهم عذاب يوم الظلة، أي ظللهم العذاب فجاءهم في لحظات فأهلكهم، إنه كان جاءتهم رجفة عظيمة فهلكوا، فكان عذاب يوم عظيم. وحينئذ ذكر الله العباد بهذه الآية العظيمة فقال: إن في ذلك لآية، في إهلاك قوم شعيب عبرة وعظة للمعتبرين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد أن فرغ الله جل وعلا من التذكير بقصص الأنبياء السابقين، تكلم عن رسالة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبيان خصائصها، مع الإجابة عن بعض ما يذكره أعداؤها من شبهات وتمويهات حولها. وفي ذلك دلالة على أن دعاة الحق إلى قيام الساعة سيواجهون من يتكلم عليهم، ومن يستنقص مكانتهم، ومن يحاول صد الخلق عنهم والتشكيك في دعواتهم. فقال تعالى: وإنه، أي هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم، تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله جل وعلا، رب العالمين الذي تولى جميع من في الكون بنعمه فرباهم بفضله وإحسانه. وهذا الكتاب نزل به الروح الأمين، الروح الأمين جبريل عليه السلام، وسمي روحا لأنه لما كان ينزل بالوحي الذي فيه الحياة الحقيقية سمي روحا، لأن ما ينزل به من الوحي تحصل حياة الخلق وسعادتهم. وقد نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، أي من الذين يخوفون من عذاب الله في الدنيا والآخرة. ثم أجاب عن شبهة حيث اتهمه بعضهم بأنه قد جاء بها من بعض أهل اللغات الأخرى، فقال لهم: هذا الكتاب نزل بلغتكم بلسان عربي مبين، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله. ثم بين أن هذا الكتاب قد بشر به في الكتب السابقة، فقال: وإنه لفي زبر الأولين، أي في الكتب، الزبر الكتب السابقة فيها بشارة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكر لهم دليلا آخر، وهو أن علماء بني إسرائيل كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يبشرون به ويذكرون أنه سيبعث وسيأتيهم هذا النبي الكريم، ولذلك كان ينبغي بهم أن يستدلوا بذلك على صدق هذه الرسالة. ومن باب الرد عليهم في قولهم بأنه قد جاء به بعض الأعاجم، قال: لو نزلنا هذا الكتاب على بعض الأعجمين فقرأه عليهم مع أنه لا يعرف لغتهم ما كانوا به مؤمنين، يعني أنهم سيستمرون على طريقتهم في التكذيب بهذا النبي الكريم ولو جاءهم شخص أعجمي يتلو القرآن بلغة عربية فصيحة، مع أن في ذلك آية وعبرة، لكنه لا ينفع معهم. ولذا قال: كذلك، أي هذه هي الطريقة السائرة والسنة المتبعة، أن يجعل في قلوب المجرمين من المعاني ما يصدهم عن الاستجابة للحق، ولا فلا يؤمنون به ولا يستجيبون له ولو رأوا العذاب الأليم. ولذلك خوفهم الله بأن يأتيهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع، فيأتيهم بغتة، فأي في لحظة فجأة لم يكونوا يتوقعونها وهم لا يشعرون. في ذلك الوقت تأتي مطالبتهم بالتأخير، فيقولوا هل نحن منظرون، أي هل سنؤخر بعد نزول هذا العذاب من أجل أن نطيع النبي الكريم وأن نستجيب له؟ كان من شأنهم أن يقولوا إن كان عندك عذاب من الله فأتنا به، فإذا جاءهم العذاب سألوا الإنظار والإمهال، فقال لهم أفبعذابنا تستعجلون؟ هذا نقص عقل أن يستعجل المرء نزول العقوبة به. ولذا قال بين لهم أن ما لديكم من النعم لا ينبغي أن تغتروا به، فقد يستدرجكم الله وقد يؤخر عذابكم. ولذا قال أفرأيت إن متعناهم سنين، أي لو انظر بقلبك، لو قدر أننا أعطيناهم من نعم الدنيا ما يتمتعون به ويهنؤون به لسنوات، ثم جاءهم العذاب الذي وعدهم الله جل وعلا، حينئذ هل ما عندهم من النعم يدفع عنهم عذاب الله جل وعلا؟ لا والله. وسنة الله في الكون قبل أن يعذب أمة من الأمم أن يرسل لها منذرين يخوفونهم من الله ويحذرونهم من عقوبته في الدنيا والآخرة، فلا يستجيبون لهم فينزل بهم الهلاك. هذه سنة الله في الكون، ليكون ذلك قطعا لحجتهم بعدم علمهم بالشرع، وليكون ذلك عدلا من الله جل وعلا. ولذا قال وما كنا ظالمين. ثم ذكر أمرا حاول المشركون أن يصدوا الناس به عن طاعة الله وعن الاستجابة لنبي الله، فقالوا بأن هذا الكتاب قد نزلت به الشياطين عليه، واتهموا هذه الشياطين بالنزول به، فرد الله عليهم بأن هذا أمر بعيد لا يستطيعونه، فإنما في هذا الكتاب حق قد قامت دلائله وبراهينه، وما في هذا الكتاب خير ومصلحة للعباد، والشياطين لا يأتون إلا بالباطل ولا يدعون إلا إلى ما فيه شر وسوء. ثم إن هؤلاء الشياطين قد حجبوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع لما يقال في الملأ الأعلى، فهم عن السمع معزولون محجوبون لا يتمكنون من السماع. ثم جاء التوجيه ببيان الأصل الأول من أصول هذا الدين، ألا وهو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لأحد غير الله، ومن ذلك عبادة الدعاء، فلا يدعى إلا رب العزة والجلال، ولا يطلب إلا منه سبحانه، فهو المتصرف في الكون. ولذا قال فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثم بين له أن وظيفته النذارة، والإرشاد والدلالة على سبيل الحق. ولذا قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي ابتدئ بهم في النذارة وحذرهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة. وليس معنى هذا أن دعوته مقتصرة عليهم، بل دعوته للناس أجمعين، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأمره بحسن التعامل وبالتواضع مع المستجيبين له مهما كانت منزلتهم ومهما كان عندهم من صفات في فقر أو نقص مكانة أو عدم كمال بدن أو غير ذلك. وحينئذ هذا فيه تذكير بأن يعتني الإنسان بمن يكون معه على الخير وعلى الدعوة لدين الله عز وجل. ثم قال: فإن عصوك، الضمير في عصوك يرجع إلى العشيرة ولا يرجع إلى الأتباع، وقيل بأنه يرجع لهم جميعا. قال: فإن عصوك، أي لم يستجيبوا لك ولم ينقادوا لك ولم يطيعوك، فحينئذ تبرأ من معصيتهم، فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل، أي فوض أمرك على الله العزيز الرحيم، العزيز القوي فيغالب أعداءك، والرحيم الذي يتولى شأنك فيرحمك فلا يمكن أعداءك منك، فإن هذا الإله يراك حين تقوم، أي تقوم لصلاة الليل أو تقوم في الدعوة إلى الله، كذلك يرى تقلبك في الساجدين، فهو مطلع على صلواتك التي تؤديها سواء كانت المفروضات أو صلوات أو ما في الليل من صلوات، فإنه سميع يدرك المسموعات، عليم بأحوال الخلق لا يخفى عليه شيء من أمورهم. ثم من باب بيان الرد عليهم عندما اتهموا رسالته بأنها من تنزل الشياطين، قال: هل أنبئكم، أي أخبركم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، الأفاك الكذاب. وليس من صفة النبي الكريم أنه من أهل الكذب، والأثيم الذي يقدم على المعاصي والآثام، وهذا ليس من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن شأنهم، يعني من شأن الشياطين، أن يلقوا السمع وهم كاذبون، بينما هذا الكتاب صدق كله، يصدق بعضه بعضا ويخبر بأحوال الماضين بأخبار صادقة. وكان مما اتهم به أن ما جاء به من الشعر، مع أنهم بلغتهم يعرفون أن هذا الكتاب ليس من الشعر في شيء، ولذا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله وليس من الشعر في شيء. وأتباعه صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على طريقته كانوا على هداية واستقامة وأخلاق فاضلة، بينما أتباع الشعراء هم من الغاويين الذين يضلون ويتبعون الهوى. استدل على ذلك بكثرة ذهابهم للأودية يهيمون فيها فيستطرقونها ويذهبون فيها بدون أن يكون لهم مقصد ولا ثمرة فيها، ومن شأنهم أنهم يعدون بأشياء ويكذبون ويصفون بأنفسهم بأوصاف فيكذبون فيقولون ما لا يفعلون. إنما أتباع النبي الكريم هم الذين اتصفوا بعدد من الصفات، أولها الإيمان وثانيها العمل الصالح، يعملون لله على وفق شرعه، وثالثها كثرة ذكر الله عز وجل، ورابعها الانتصار للحق وأهل الحق، فهم يناصرون أهل الحق وينتصرون على من ظلمهم. وحينئذ حذر من الظلم وبين سوء عاقبة الظالمين فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي أي مرجع وأي حال سيكونون عليه، سواء في الدنيا فإن الظلمة عاقبتهم شنيعة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أو كان المنقلب الأخروي حينما يفدون إلى رب العزة والجلال فيعاقبهم بالعقوبات الشنيعة. والظلم هنا يدخل فيه ثلاثة أشياء: أولها الظلم بصرف العبادات لغير الله، وهو ظلم في حق الله جل وعلا، والعباد بذلك يظلمون أنفسهم، فإن الله غني عن أعمال العباد وما يودونه من عبادات. والنوع الثاني من أنواع الظلم ظلم الإنسان لغيره بأخذ حقوقه وعدم تمكينه منها. وأما الظلم الثالث فهو المعاصي والذنوب التي بين العبد وبين ربه، ومن ثم على العبد أن يحذر سوء المنقلب بإقدامه على الظلم بأحد أنواعه الثلاثة السابقة: عصمني الله وإياكم من كل سوء، وجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، ألهم ألسنتنا ذكرا لك كثيرا، اللهم اجعلنا نذكرك بقلوبنا وبألسنتنا وبأعمالنا وجوارحنا، اللهم اجعلنا ممن يسير على الحق ويهتدي بهداه، كما أسأله جل وعلا أن يلهمنا محامده وشكره ودعاءه، وأن يجعلنا ممن استجيبت دعواتهم في الخير، كما نسأله سبحانه أن يتولى شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.